لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدمه
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
حسين الطير.
مصطفى لطفي المنفلوطي، الجزء الخامس. مصطفى لطفي المنفلوطي يعد من أشهر أدباء مصر ورواد الحركة الأدبية والنثرية الفنية، له مواقف خاصة تشاه قضايا عصره الاجتماعية والدينية. لقد كان يريد الخير والصلاح للمجتمع المصري، كما كان يدعو الشعب العربي الإسلامي إلى الفضيلة والعدالة. يظهر ذلك واضحا في الانفعال العاطفي في مساهماته الأدبية والشعرية، وكان يفهم الدين فهما صحيحا ويحارب الفساد والانحراف والزيغ عن العقيدة، وكان علما من أعلام الأدباء والكتاب البارزين ومن رواد النهضة الأدبية العربية في مصر، واحتل مكانة مرموقة بين التراث العربي الحديث.
ولو أن مصطفى لطفي المنفلوطي اشتهر بصاحب النظرات والعبرات بين عامة الناس وخواصهم وأرفعهم وأوسطهم وبين جمهور رجال البحث والأدب والنقد، لكنه في الحقيقة كان شاعرا مشهورا أيضا، وترك آثاره في حقل الشعر في أوائل حياته العلمية والأدبية.
نظم المنفلوطي الشعر في أغراض اعتاد الناس أن ينظموا فيها، وكان شعره يقف موقف الصحافة الوطنية والخطباء الوطنيين وقادة الرأي الاجتماعيين، فكان المنفلوطي شاعر السياسة والاجتماع والمدح والرثاء وغيرها.
قام الأستاذ الدكتور محمد أبو الأنوار بتتبع أشعار المنفلوطي التي غرقت في بطون الصحف والجرائد والمجلات، فأخذها من صفحات العمدة والمشير والمنار والهلال والجمهورية والجامعة والصاعقة ومصباح الشرق وغيرها، وجمعها في كتاب أسماها بشعر المنفلوطي جمع وتوثيق،
ثم جعله جزءا من كتاب قيم حول أعمال المنفلوطي باسم مصطفى لطفي المنفلوطي حياته وأدبه في 3 أجزاء. الجزء الأول يبحث فيه عن حياته وأفكاره وأرائه، ونشر هذا الجزء في مكتبة الشباب عام 1981، والجزء الثاني يبحث عن القصة في أدبه، ونشر هذا الجزء في مكتبة الشباب عام 1982. أما الجزء الثالث فيبحث فيه عن شعره جمعا وتوثيقا ودراسة، ونشر هذا الجزء في عام 1985. وقد قسم هذا الجزء إلى قسمين، القسم الأول في دراسة تاريخية فنية وتحليلية، أما القسم الثاني ففي جمع وتوثيق شعر المنفلوطي.
كانت الصحف لا تحفل إلا بالمدائح الفيديوية المبتدئة بالغزل الصناعي الثقيل، وتتجه براعة كل ناظم إلى تصيد المحسنات المتكلفة من طباق وتورية وجناس على وجه ينبئ بالإسفاف والافتعال. وقد استطاع مصطفى المنفلوطي أن يحتفظ في شعره التقليدي برونق صاف وقوة مكتسبة من البارودي زعيم المدرسة الشعرية الأصيلة لعهده.
وخلال دراسته في الأزهر أرشده أستاذه الشيخ محمد عبده إلى بعض الذخائر الثمينة من أمهات الكتب العربية، فقرأها قراءة الدارس المتعمق، وزاد تعلقه بالشعر فخاض بحوره ولهج بقوافيه، وزاد إنتاجه التقليدي قوة وصفاء حتى قارب البارودي في فحولة المطلع ومتانة الأسر وانسجام اللفظ ووحدة الاتجاه. يتوجه بفطرته وموهبته إلى التبسيط طلبا للإصلاح المنشود عن طريق الإقناع وإشاعة الفكرة والإحساس أو الخاطرة في أسلوب سهل مصبوغ بالجمال والصحة.
المنفلوطي شاعر مجيد وله قصائد رائعة لا تعيبها إلا قلتها، وهو في شعره شأنه في نثره متخير اللفظ متين السبك لطيف المعاني بارع الوصف، وله في الوجديات غرر وفي الحكم آيات.
وحسب المنفلوطي فضلا على الأدب العربي أنه انتقل به في مستهل النهضة من الجفاف إلى الإراق والإناء، وأنه حبب جمهور المتأدبين في الإنشاء الرفيع وأساغ له الاستمتاع بالسلاسة وتذوق العذوبة فيه. وحسبه فخرا أنه في عصره لم يجاره في فخر بيانه منشئ في جيله.
وقد لا يعرف كثير من الناس أن المنفلوطي الكاتب قد بدأ حياته الأدبية شاعرا ينظم القصائد المجودة ويرسل المقطوعات الطريفة، فقد ساعدته نشأته الأزهرية على تصفح دواوين الشعراء، ورزقه الله ذوقا سليما وأذنا موسيقية، فعكف على استظهار الروائع الخالدة في الشعر العربي حتى اجتمعت له ثروة أدبية ممتازة في سن مبكرة، وكان الشعر في نهاية القرن السالف يتجه وجهة تقليدية بالية. ومن أوائل شعره:
أردنا سؤال الدار عمن تحملوا، فلم ندري من فرط الأسى كيف نسألوا، وهاج لنا الذكرى معاهد أصبحت تعيث صبا فيها وتعبث شمأل.
وكم من أديب عشق المنفلوطية يافعا، وما يزال حبه يتأكد ويعظم دون أن يهن على تعاقب السنين واتساع المدارك والأفهام.
دعاني من نجد فإن سنينه لبعن بنا شيبا وشيبننا مرتا.
أيها الشبح الملثم بلثام الغيب، هل لك أن ترفع عن وجهك هذا اللثام قليلا لنرى صفحة واحدة من صفحات وجهك المقنع أو لا؟ فاقترب منا قليلا علنا نستطيع أن نستشف صورتك من وراء هذا اللثام المسبل دوننا، فقد طارت قلوبنا شوقا إليك وذابت أكبادنا وجدا عليك.
كان مصطفى المنفلوطي من شعراء الاتجاه المحافظ البياني، وكان يحرص على مراعاة التقاليد الفنية للشعر العربي في عصره، ويتميز شعره بروح البلاغة العربية، كما توجد الطبيعة الفنية البسيطة في شعره، لكن السمة الواسعة في شعره هي أنه يتسم بالسهولة والصفاء والوضوح، كما توجد في شعره الفكرة الذكية واللمحة الدالة والإحساس الطهور، وهو مفطور ومغرم في الوقت نفسه بتقديم الأفكار الواعية في صورة سهلة.
عالج الشاعر في جميع الأغراض موضوعات عصرية، ففي قصيدته وصف القلب يقول:
يا يراعي لولا يد لك عندي عفت نظمي في وصفك الأشعار، يا يراع الأديب لولا كما أصبح حظ الأديب يشكو العثارة،
غير أني أحن عليك وإن لم تك عونا في النائبات وجارا، أنت نعم المعين في الدهر لولا أن للدهر همة لا تجارا، أنت نعم الصديق في العيش لولا أن للبؤس بيننا أوتارا.
ورث المنفلوطي من سلالته القلب الرقيق والفؤاد الحليم، فكان صادق العبرة مهتاج العاطفة شديد الإحساس، تراه يرثي عدة أحيان المناظر الأليمة والوقائع المفجعة والحوادث المحزنة، أما عندما يفتقد صديقا أو يفارق حبيبا فتنهمر قريحته دموعا ويتفجر وجده بكاء. ومن روائع مرثياته قصيدته التي كتبها في رثاء السيد إبراهيم عوض خطيب مسجد منفلوط، والتي مطلعها:
أودى بي الحزن واغتال الجوى جلتي، وفرق الشجو بين الروح والجسد، واستهدفتني صروف الدهر رامية تصوب النبل نحو القلب والكبد، ما لليالي إذا سلت صوارمها بين الخلائق لا تبقي على أحد. المنفلوطي الشاعر قرين الحزن ورفيق الألم، تنبي مرثياته عن صدق عاطفته والتهاب إحساسه كقوله:
ما كان عهدك يا قلبي الضعيف إذا نبابك الخطب أن تبقى على كمدي، أكلما تبتغي عزما ترى شططا، وكيفما رمت صبرا لم تكد تجدي، لطالما كنت قرنا للنوائب تل قاح اعتسافا قلقي الأستل النقدي ما فل غربك إلا حادث جلل فنا جماحك قصرا غير متئدي
فالحزن مضطرب في قلب مضطرب والقلب مرتعب في جسم مرتعد جاوزت يا يوم عاشوراء حدك في خطب تركت به العلياء في أوتي خطب تكاد له الأفلاك تسقط من جوانب الجو فوق الترب والوهد
أيها الغد إن لنا آمالا كبارا وصغارا وأماني حسانا وغير حسان فحدثنا عن آمالنا أين مكانها من وخبرنا عن أمانينا ماذا صنعت بها أأذللتها واحتقرتها
تدلل قصيدته هذه على أنه جدوة تتقد أسا وألما على المساكين وتلتهب حزنا وشجوا للمحبين وما أشجى حرفه وهو يصف فقده لصديقه السيد إبراهيم عوض عندما قال
رحماك يا دهر بعض الارتفاق بنا أسرفت في ظلمنا رحماك فاقتصدي روعت مني شريئا غير ذي فرق واقتدت مني عزيزا غير مضطهدي هل مر ناع لإبراهيم فاشتعلت نيران حزن على أحشاك متقدي
فقد تلبي لما أن آودنا فيا لك الله من ناء ومبتعدي حزنا على رجل كانت تدين له الآمال تبغي لديه غاية الرشد طلق المحيا محي النازلين به سهل الخليقة صافي القلب والخلد فليأسف العلم ولتبكيه أسرته وليهنأ الجهل وليشمت أولو الحسد
من للمروءة والمعروف بعدك من للحلم من للتقى والبر والرشد من للمنابر يعلوها فيصدع بالحق القويم فيهدي كل ذي ميد لأقضين حياتي كلها كمدا مشتت الشمل حتى آخر الأبد أبكي عليك لدار لا أنيس بها تكون فيها غريب الأهل والولد يا ليت شعري إن ناديت قبرك هل تجيبني بعد طول النأي والبعد
سقيت يا قبره غيث السماء كما تسقيك أعيننا من دمعها البدد يا أرغد الله عيشا حل فيه كما كانت شمائله الحسناء في رغدي وجل من روضة الجنات يانعها مخلدا في جوار الواحد الصمد
وبعد وفاة الشيخ محمد عبده والشيخ علي يوسف كتب في النظرات ما كنا نرجو لهذه الأمة غير هذين الرجلين ميت الأمس الشيخ محمد عبده وميت اليوم الشيخ علي يوسف فقد كانا لها طودين شامخين راضضين على أكنافها يمسكها الأول أن تزل بها مزالق المدنية الخالية فيذهب دينها ويمسكها الثاني أن تطير بها أحلام السياسة الكاذبة فتذهب شامعتها واليوم لا نرجو لها من بعدهما أحدا فويل للأمة في دينها ويل لها في جامعتها العلماء والخطباء والكتاب في هذه الأمة كثير ولكن الرجال قليل
إنما ينفع الأمة ويطلع بخطوبها ويحمل أعباءها على عاتقه الرجل الذي يشعر في نفسه بأنه ينزل منها منزلة رئيس الأسرة من أسرة يعلم أنه مأخوذ بالقيام عليها والسعي لها فيقوم لها بكل ما تريد ويسعى لها سعي الكادح المجد يرحم صغيرها ويحنو على كبيرها ويحتمل مغارمها ويغتفر عبث أطفالها ويجهل شيوخها ويرى لها في كل شأن من شؤونها خيرا مما ترى لنفسها أرضاها ذلك أم أغضبها من حيث لا يمن عليها بذلك ولا يطلب عندها جزاء ولا أجرا بل من حيث لا تعلم ما يلاقي بينه وبين نفسه من آلام الحياة وما يعالج من شدائدها في سبيلها.
إن الإنسان الذي يمد يده لطلب الحرية ليس بمتسول ولا مستجد، وإنما هو يطلب حقا من حقوقه التي سلبته إياها المطامع البشرية. فإن ظفر بها فلا منة لمخلوق عليه ولا يد لأحد عنده.
إن المدح سمة جلية في الشعر العربي وغرض بارز من أغراضه من البداية إلى يومنا هذا، خاض مضماره شاعرنا باقتدار. نظم في مدح أستاذه الإمام محمد عبده قصائد تنم عن إخلاص قوي وتقدير عظيم، ومن إشعاره في مدح أستاذه الإمام محمد عبده قصيدة يبدو أنه قالها بعد وفاة شيخه محمد عبده، والتي مطلعها:
جرى الدمع حتى ليس في الجفن مدمع، وقاسيت حتى ليس في الصبر مطمع، وما أنا من يبكي ولكنه الهوى، يريد من الأسد الخضوع فتخضع. لقد عشت دهرا ناعم البال خاليا، من الهم لا أشكو ولا أتوجع، فلله قلبي ما أجل الصباره وأثبته، والسيف بالسيف يقرع، ولله قلبي ما أقل احتماله إذا ما نأى عنه الحبيب المودع.
وفيها يمتدح أستاذه الإمام محمد عبده بقوله:
فكم بالتجار للإمام، وإنه أعز بني الدنيا جوارا وأمنع، سمعت به دهرا فلما أتيته رأيت بعيني فوق ما كنت أسمع،
وشاهدت وضاح الأسارير أروعا، على وجهه نور من الله يسطع، تزاحم أقدام العفاة ببابه، فلا هو محجوب ولا الفضل يمنع، إذا سرت فالأبصار نحوك حوموا، وإن قلت فالأعناق حولك تخضع، وأضحى بك الإفتاء يختال عزة، فما أنت إلا التاج منه مرصع.
أمولاي هذا الدهر ولا صروفه، علي فأنجد أو أشر كيف أصنع، فما أنا إلا غرس نعمتك الذي يغاديه غيث من نداك فيمرع، فإن شئت فالفضل الذي أنت أهله، وإلا فإني في الأنام مضيع.
ومعظم أشعار المنفلوطي المدحية آتت للشيخ محمد عبده، وفي مناسبة عيد الأضحى أثنى عليه المنفلوطي في قصيدة مطلعها:
فقاها وحيا تربها وابل القطر، وإن أصبحت قفراء في منزل قفري، طواها البلا طي الشحيح رداءه، وليس لما يطوي الجديدان من نشري، مسارح آساد ومثوى أراقم، تجاور في قيعانها الغيد بالحجر، يكاد يظل النجم في عرصاتها، ويزور عن ظلمائها البدر من ذعري.
لقد فعلت أيدي السوافي بنؤيها وأحجارها ما يفعل الدهر بالحر، وقفت بها في وحشة الليل وقفة، أثار شجاها كامن الوجد في صدري، فأنشأت أبكي والأسى يتبع الأسى، إلى أن وجدت الصخر يبكي على الصخر.
جريدة العمدة من أبرز الصحف التي احتوت على مقالات المنفلوطي ونشرت له، وهي من الصحف التي ساهمت في إبراز المنفلوطي إلى الساحة الأدبية، واعترافا لها بالفضل قدم المنفلوطي الشكر والتقدير لها ولصاحبها الشريف الرضي في قصيدة رشيقة يقول منها:
مباسم الثغر ما أحلى حمياك، وطلعة البدر ما أبهى نحياك، وأعين العين من للعين إن نظرت، بحظك الفاتر الأجفان والشاكي، يا جنة الخلد في الدنيا وسلسلها، رضابك العذب في مجرى ثناياك، يا مهاتا إذا مر النسيم على نبت الخزامة حسبنا النشر رياك، ويا فتاة فتنت الناس قاطبة، فأصبح الناس كل الناس قتلك.
أيها الغد، إن لنا آمالا كبارا وصغارا، وأماني حسانا وغير حسان، فحدثنا عن آمالنا أين مكانها منك، وخبرنا عن أمانينا ماذا صنعت بها، أأذللتها واحتقرتها؟
لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها. عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدمه
محمد الشميري،
يشارك التقديم
أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
حسين الطير.